كيف السؤال؟
كأنه اللي يفهمه أن هذا إمام يستريح بعد الركعة، وإني خلف المأمومين الكبار السن زعلانين من إمامه، ليش تستريح؟ قم مباشرة.
ما أعرف السؤال هذا، إذا كان المقصود به يعني هذا الشيء فيعني يتفاهمونهم إياه، وأما إذا كان من المقصود بالاستراحة أنهم يعني يحصل منهم يعني بعد يعني أن صلوا ركعتين إذا كانوا طولوا فيهما يجب في الاستراحة، يعني لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا، وإذا كان ما هناك حاجة للاستراحة يعني تركها أولى، وإن كان هناك حاجة لها لا بأس، لأن صلاة التراويح كانوا يصلون التراويح لأنهم كانوا يعني يستريحون يعني بين يعني بعد الركعات.
لا السؤال ترى عن الركعة الأولى والثانية كيف؟
إيش؟
يقول يأتون باستراحة بين الركعة الأولى والثانية
في أثناء صلاة إذا كان جلس الاستراحة، جلس الاستراحة سنة، إذا كان الاستراحة القصيرة هذه أنا ظننت أن السؤال أنه يعني في
لا لا الركعة الأولى بعد الركعة الأولى
هذه جلسة الاستراحة إذا كان قصيرة هي السنة، يبين لهم أن هذه السنة وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت من حديث أبي حميد ومن حديث مالك بن حويرث أنه كان يعني يجلس بعدما يقوم من الوتر يعني من الأولى ومن الثالثة، إذا قام من الأولى أو من الثالثة، إذا قام من وتر في الصلاة وهو بعد الأولى وبعد الثالثة يعني جلس قليلا، فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود، القيام عن جلوس لا عن سجود، لأنه ما يقوم من السجود يعني واقف، وإنما يجلس قليلا ثم يقوم من جلوس، يبين لهم أن هذه السنة إذا كان المقصود بين ركعتين وأنها بالجلسة القصيرة لا يطولها، لكن يطول هذا ما يصلح، وهي جلسة قصيرة ليس فيها دعاء وليس لها ذكر، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنهما. لا أبدا مخالفة، لا أبدا، لأن كل إنسان يجلس في الاستراحة ما في مخالفة للإمام، لأنها قصيرة هي جدا ما يترتب عليها مخالفة، فالإنسان يأتي بجلسة الاستراحة سواء فعل الإمام ولا ما فعلها.
التكبير ثقة وبعدها
الله الذي يبدو أن التكبير يعني بعدها، يعني بعد ما يقوم يعني يكبر.
هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق اليوم الثاني عشر لأجل التعجل، وهل هذا يجزئ عن الرمي لليوم الثاني؟
أعيد السؤال.
يرمي في ليلة الثاني عشر.
ليلة الثاني عشر؟
إيه. ليلة اليوم الثاني عشر.
اليوم الثاني عشر إيش المقصود الثاني عشر؟ الليلة اللي قبله ولا اللي بعده؟ يعني ليلة اليوم الثاني عشر التعجل. التعجل هو بعد ال هو بعد ال بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. أي ليلة يعني؟ ليلة من بعده أو الليلة التي قبله؟ إن كان المقصود الليلة التي قبلها فالرمي قبل الزوال لا يجوز، الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار، كونه يرمي عن يوم 12 قبل الزوال في النهار أو في الليلة التي قبلها لا يجوز، وأما بعد الزوال فهو وقت الرمي، وإذا رمى بعد الغروب من ليلة 13 تعين عليه أنه يبقى، عليه أنه يبقى ويبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصلي في قميص واحد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد، يعني ليس معه شيء آخر، يعني كأن يكون معه إزار أو سراويل يعني يضاف إليه، ولا شك أن القميص إذا كان معه سراويل أو معه إزار فإنه فيه الكمال وفيه كمال التستر، ولكن إذا لم يكن معه شيء فإنه يكفي الذي هو القميص. وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى عن سلمة بن أكوع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل عصيب فأصلي في الثوب الواحد؟ قال نعم، وزروه ولو في شوكة. والمقصود من قوله وزروه ولو في شوكة يعني أنه إذا كان جيبه واسعا فإنه يزروه حتى لا تبدو عورته، يعني من جهة جيبه، يعني بحيث يعني لو يعني ركع أو يعني خفض رأسه وجيبه واسع فإن عورته ترى من جهة جيبه، ولكنه إذا زره بشيء ولو كان بشوكة فإن ذلك يكون به ستر العورة وعدم الاطلاع عليها من جهة الجيب. هذا هو المقصود من قوله وزروه ولو بشوكة، لأنه يكون بذلك ستر العورة من جهة الجيب فلا ترى من جهة الجيب، يعني فيما إذا خفض الإنسان رأسه أو ركع أو كان راكعا فإنه إذا كان جيبه واسعا ترى عورته من جهة جيبه، ترى عورته من جهة جيبه. فهذا هو المقصود، ومعنى هذا أن الصلاة بالثوب القميص الواحد أنها سائغة وأنه لا بأس بها، ولكن إذا كان معه أي مع القميص يعني شيء يزيده في الستر كالإزار والسراويل فلا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وإذا لم يكن إلا قميص واحد والجيب ضيق ويعني ولا تبدو العورة منه فلا إشكال، وإن كان واسعا وقد تبدو منه العورة فإنه يزر له بشوكة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أحمد
قال حدثنا القعنبي،
قال أبو داود حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز
عن أبي يعني بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن إبراهيم
وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال، الصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في قميص.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر قال
أمنا يقوله
قال من هو
عبد الرحمن بن أبي بكر
قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص، يعني هذا فيه أن القميص الواحد الصلاة فيه أنها سائغة وهو مثل الذي قبله، وكذلك الأحاديث يعني المتعددة في ذكر الصلاة بالقميص. والقميص يعني كما هو معلوم هو من أحسن الألبسة وأسبغ الألبسة، لأنه يعني يغني عن الإزار والرداء، ولكن يعني إذا كان معه إزار أو سراويل لا شك أنه يكون أكمل في التستر. وجابر رضي الله عنه يعني أمهم برداء عليه قميص ليس عليه رداء، والمقصود أنه ليس معه شيء آخر، والرداء يكون على القميص يعني يستر جيبه يعني سواء كان ضيقا أو واسعا. ولا شك أن يعني وجود يعني شيء مع القميص لا شك أنه أكمل، ولكنه يكفي القميص إذا كان ساترا. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع
ثقة أو صدوق
ثقة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يحيى بن أبي بكير
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل
هو بن إسرائيل بن إسرائيل بن
يونس.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي حومل العامري.
عن أبي حومل وقال أبو داود الصواب أبو حرمل العامري. قال كذا قال يعني أي الراوي عنه قال أبو حومل يعني بالواو. قال والصواب أبو حرمل يعني بالراء وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو
لين الحديث.
وهو لين الحديث أخرج حديثه أبو داود
وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ضعيف أخرج حديثه فكان هنا قال الترمذي والنسائي
لكن في ترجمة خطها قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول.
عن جابر
وليس بالمليك.
أيوه
هكذا.
أيوه
في ترجمة خطها.
أيوه
قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول وليس بالمليك.
الإسناد هذا يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر.
هنا
هنا يعني ذاك اللي هو الابن هو ابن أبي بكر المليكي.
هو في ترجمة قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة الثين.
أي نعم
ضعيف.
هو في واحد ثاني الثوري وغيره يعني ترجمة ثانية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
لا احنا نتكلم في الأب عبد الرحمن.
ايه
الآن عن أبي.
أينا.
محمد بن عبد الرحمن عن أبي.
اي نعم.
فهو الآن وضع ترجمتين الأولى عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي. قال عنه ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. ثم قال بعده عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر مجهول.
أيوة.
من الرابعة وليس بالمليكي ورمز له بدال.
إذا محمد بن عبد الرحمن ما يكون مليكي ما دام من حنبيه. يعني محمد بن عبد الرحمن في ترجمتين.
أيه.
أيوة.
الترجمة الأولى اللي ما فيها دال فيها تاء قاف.
فيها تاء قاف نعم.
واللي بعدها هي اللي فيها الدال.
دال ويش قاف؟
لا دال فقط.
دال فقط.
أيوه. وحكم عليه منه مجهول.
أيوه. وش قال عنه؟
هو عبد الرحمن بن أبي بكر.
لا أنا أبو محمد.
محمد؟
أيوه.
محمد ما فيه.
محمد بن عبد الرحمن.
هناك نسبه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله.
أجل أبي مليك.
ايه
ايه واحد ثاني معه.
محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر ابن عبد الله بن ابي مليكة التيمي زوج جبرة المكي.
أيوة.
ابو غرارة الجدعاني وقيل إن أبا غرارة غير الجدعاني.
نعم.
فأبو غرارة لين الحديث والجدعاني متروك وهما من السابع.
طيب واللي بعده.
ثم قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجمحي أبو الثورين.
أبو الثورين إيه.
مقبول من الرابعة ورمز له بقاف.
أيه بقاف فقط.
أيه. الإشكال في الأبن. الإبن أظنه.
لا بس الكلام على يعني الإبن يعني محمد بن عبد الرحمن من هو؟ إذا كان يعني ابن أبي بكر بن أبي مليكة هو لم يروي عن أبيه. يروي عن أبيه هنا.
إيه
نعم. وعلى كل يعني ال ال يعني يعني أبو بكر عبد الرحمن بن أبي مليكة يعني فيه كلام وهذا الذي يعني يروي عن جابر أيضا مجهول. ومحمد بن عبد الرحمن بن يعني ابن أبي بكر يعني قال عنه لين الحديث يعني. وقبل ذلك أبو حرمل يعني هذا مجهول يعني في الإسناد يعني كما هو معلوم لو كان هؤلاء قد سلموا فإن أبا حرمل وحده كاف في تضعيف الحديث لكن الحديث متنه صحيح ومعناه صحيح لأن الصلاة في قميص واحد يعني جاء ما يدل عليها. الصلاة في قميص واحد دون أن يكون معه رداء أو غيره لأن يدل عليها. لكن الإسناد هذا طبعا غير صحيح, يعني غير سليم, ضعيف هذا الإسناد الذي جاء فيه يعني هذا الحديث. نعم.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابي من صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم.
الذي قبله بارك الله فيك,
إيه؟
ازروره ولو بشوكة,
إيه؟
فيه موسى بن إبراهيم مقبول, ايش يكون
مقبول؟ يعني قال عنه بالتقريب مقبول, والشيخ الألباني حسن الحديث, يعني الذي يبدو أن يعني الحديث التي تتعلق بالصلاة في القميص يعني وصلاة في القميص وهي كثيرة, والقميص يعني هو من أثر الألبسة يعني في كلها يتبعوها لبعض.
ازرور الأمر هنا بشوكة,
ازرور بشوكة يعني هذا إذا كان أنها الجيب واسع, يعني يضرب اللي بشوكة إذا كان جيب واسع تظهر من العورة, أما إذا كان جيب ضيق ما تظهر منه العورة, أو كان يعني يعني ما تظهر منه العورة فإنه لا يحتاج إلى أن يزر, وإنما يبدو أنه يعني أن هذا اللي سلم الأكوع كان يطيب والصائد يده خفف يعني من الثياب, ويعني يعني لا يحتاج إلى شيء يعيقه في الحركة, فقال ازره ولو بشوكة يعني حيث يكون واسع.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال: أتينا جابرا رضي الله عنه يعني بن عبد الله قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة, فقام يصلي وكانت علي بردة, ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغني, وكانت لها زبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها لا تسقط, ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه, فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر, ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جابر. قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه, وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك على حقوك.
ثم أرد أبو داود رحمه الله: باب إذا كان الثوب ضيقا, إذا كان الثوب ضيقا يتزر به, يعني أنه إذا كان الثوب يعني ضيقا قصيرا لا يكفي أن يجعل طرفاه على الكتفين, أن يجعل طرفاه على الكتفين أو ينسف على الكتفين بحيث يغطيهما أو يغطي أحدهما, فإنه يكتفي بأن يشده على وسطه ويتزر به فقط ولو انكشف المنكبان, يعني حيث لا يقدر إلا على هذا اللباس القصير الذي لا يكفي إلا للاستزار وليس معه سعة بحيث يغطى بها المنكبان. هذا هو المقصود من هذه الترجمة, أنه إذا كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به فقط, وإن كان وإذا كان واسعا أمكن أن يجعل شيئا منه على 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 كتفيه. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان علي بردة, أردت أن أخالف بين طرفيها يعني على كتفيه فلم تبلغ, يعني ما يعني كفت لأنها تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار لضيقها ولقصرها, وكان لها أهداب زبادل، يعني زبادل يعني أهداب، لأن يعني عند لأنها تتحرك يعني هذه الأهداب تتذبذب يعني بالهواء أو بالحركة، فيقيل لها زبادل. فمكثها وجعل الزبادل تكون في الأعلى، ثم يعني خالف بين طرفيها وتواقف يعني لوى عنقه وقرب يعني حتى يعني تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين. وعمل هذه الهيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء وصف عن يساره، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فجاء ابن صخر وهو جبار فصف عن يساره فأخذ بأيديهما يعني جعل به يعني هما يذهبان وراءه ويكونان صفا، يكونان صفا وراءه لما بلغ اثنين وصار اثنين. فدل هذا على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه، بل يديره إلى اليمين. وإذا كان أكثر من واحد فإنهم يكونان صفا وراء الإمام، إما أن يتقدم هو حيث يكون هناك سعة، أو يعني يتأخران ويكونان وراءه. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما وجعلهما يكونان خلفه.
قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر،
يعني جعل يرمقني، ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها كونه تواقف وكونه قد انحنى من أجل يعني هذه البردة تصل إلى يعني المنكبين وهو لا يشعر، ففطن له، ففطن له جابر رضي الله عنه، يعني تنبه إلى أنه يعني يرمقه وأنه ينظر إلى هذه الهيئة، فأشار إليه أن يتزر به، أشار إليه أن يتزر به، يعني معناه أنه يعني عمل إشارة يعني لأنه يعني يجعل في إزار يعني إشارة لأنه يتزر به فقط ولا يتوشح به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت يا لبيك يا رسول الله، قال إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك.
نعم،
اشدده على حقك، يعني انه يعني يتزر به ويشده على وسطه الاسفل يعني من السرة وما تحتها، يعني يشده بحيث يغطي السرة، لان العورة من السرة الى الركبة، فيسر ما تحت السرة الى الركبة وما نزل عن ذلك بحيث لا يصل الى حد الاسفل الذي هو الذي يتجاوز الكعبين. ومحل الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان ضيقا، اذا كان واسعا فقال بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاشدده على حقك، يعني اتزر به فقط، اتزر به فقط، ولا يحتاج الى انك تعمل تخلي بين طرفيه وتعمل هذه الهيئه الذي هو التواقف، يعني بحيث يعني يعني يتمايل او يعني يلوي عنقه او يعني يلم بعضه الى بعض حتى يصل الى ما فوق الكتفين.
ايوه. قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن.
وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ.
نعم،
اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن.
ويحيى بن الفضل السجستاني.
ويحيى بن الفضل السجستاني وهو مقبول، اخرج حديثه ابو داود وحده.
قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل.
قالوا حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل وهو صدوق يهم اخرج حديثه وقال في الستة.
عن يعقوب بن مجاهد ابو حزرة.
عن يعقوب مجاهد ابو حزرة وهو
صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود.
صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود.
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة اخرج حديثه وقال في الستة الى الترمذي.
نعم.
وقال في الستة الى الترمذي.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
قال
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني يعزوه إلى عمر يعني شك هل يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إيش؟
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما.
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما لأن هذا أكمل وأكثر. والثوبان إزار ورداء أو قميص وسراويل أو قميص ورداء يعني شيئان قطعتان. أيوة.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به.
فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به يعني حيث يكون ضيقا يتزر به فقط. وإذا كان واسعا يخالف بين طرفيه كما سبق أن مر في الأحاديث ولا يشتمل اشتمال اليهود. يعني قيل إن اشتمال اليهود هو أن يعني
أن يجلل بدنه الثوب.
نعم. أن يجلل بدنه الثوب
ويشيله من غير أن يشيل طرفه.
من غير
أن يشيل.
غير أن يشيل طرفه يعني يستمله ولكن ينزل أطرافه ما يعني يرفع أطرافه على كتفيه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو قال قال عمر.
أو قال قال عمر يعني أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ولا يشتمل اشتمال اليهود. الآن يحصل في الإحرام أن الواحد الرداء يعني يثبت طرفيه ما يلف على الكتف فهل هذا منيعا؟
لا الرداء يكون على الكتفين.
لا لكن الطرفين طرفي الرداء يعني لا يضم أحدهما على الآخر بل يترك الطرفين مثل الشماغ والبكرة بدل ما على الرأس يحط على الكتفين يسبلها سدل.
يعني الذي يبدو أن هذا ما في بس وإنما يعني الذي يبدو أن اليهود ما عندهم يعني هم ما يضعونه يعني على الكتفين وإنما يعني يجللوا به بدنه ويسبله ما يجعل يعني أطرافه يعني ترجع إلى كتفيه.
أنا أقول كذا يعني الإحرام أحيانا الرداء الإنسان ما يلف إما لحر وإما كذا فيخلي الطرفين
بس المهم أنه فوق الكتفين.
إيه
فوق الكتفين فوق الكتفين يعني ما في بس لأن الإسبال يعني نعم الإسبال هو إذا كان إنه يترتب عليه سقوط هذا لا يجوز يعني ينكشف الكتفان وكون ينسف على كتفيه يعني هذا يعني سبب في عدم السقوط لأنه لو سقط انكشف وهذا هو السد المنهي عنه الذي سيأتي إن الإنسان عن السد في الصلاة يعني سد الثياب هو أن يكون يعني على الكتفين عليهما رداء ويستل بحيث يكون عرضة للسقوط ولكنه إذا يعني ألقى الطرف على الكتف يعني يكون أمكن وعدم عرضة لأن يكون ساقطا وهذا الالتحاف الذي ذكر من اليهود لا أدري يعني هل هو مثل هذه الهيئة التي يفعلها المحرم أو أنهم يعني يلتحف به على جسده من تحت المنكبين ويرسله ولا ينسف أطرافه على الكتفين.
قال
حاصل أن الهيئة التي هي مثل الإحرام أو الرداء الذي يكون على الكتفين، الإنسان يكون عليه إزار ورداء، الإنسان لا يسدل الرداء وهو يصلي بل ينسبه على الكتفين، لأن هذا أمكن في عدم السقوط، لأنه لو سقط انكشف العاتقان. وقد جاء أن الإنسان لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقين من شيء.
طيب هل في نهي أن مثلا إنسان المشلح أو الكوت لازم يدخل يديه في الذراعين في كمي الثوب؟
هنا يعني قضية اللزوم ما أعلم، أقول ما أعلم أن يكونه لازم ولازم، ولكن كما هو معلوم الجبة المعروف الجبة يعني لها أكمام، والإنسان يدخل أكمامه في يعني يديه في الأكمام، أكمام الجبة، والجبة مثل مشلح، مثل مشلح يعني تضع على الكتفين ولكن لها أكمام، والمشلح كذلك له أكمام، لكن هل يعني يتعين الإنسان يظهر؟ كل شك إنه أظهر، إذا أظهره يعني ما ينشغل به، لأنه إذا كان إنه يعني يديه من الداخل وهم برا يعني ينشغل به من ناحية أن يكون يمسكه أو يرده يعني لا يعني يسقط أو ما إلى ذلك، لكن إذا جعله، لكن كان يتعين ما أدري. لا أدري.
ولا يعد من مكروهات الصلاة؟
لا أدري.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو صميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
ثم أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، واللحاف هو الذي يلتحف به يعني يلتحف به الإنسان يعني في نومه يلتحف به، ومعلوم أن اللحف إذا كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فإنها تستعمل، وإذا كانت يعني فيها نجاسة لا يجوز استعمالها، وهذا هو الفرق أو التوفيق بين ما جاء يكون يصلى في اللحف أو لا يصلى في اللحف، يعني المنع حيث يكون فيها نجاسة أو عرضة للنجاسة، والإباحة حيث تكون سليمة ولا نجاسة فيها. نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به.
نعم.
لا يتوشح به يعني معناه أنه يعني يجعل شيء من على كتفين،
والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء،
والثاني أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، يعني معناها أنه يعني ليس على كتفه شيء، لأن السراويل هي تكون على النصف الأسفل، والكتفان لا نصيب لهما مع السراويل، لا نصيب لهما مع السراويل، لأن السراويل ما يأتي شيء يعني يكون على الكتفين، فكون الإنسان يصلي في سراويل فقط وليس على عاتقه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في سراويل وعليه رداء، إذا لبس سراويل وعليه رداء حصل المقصود، أو صلى سراويل وعليه قميص حصل المقصود، لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفه شيء، لأن السراويل مثل الإزار، الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان ويجوز الإنسان يستعمله حيث لا يقدر إلا عليه، وإذا كان الإنسان يعني لا يقدر إلا على السراويل يعني يصلي بالسراويل ولو كان عليه شيء، ما دام أنه لا يحصل إلا هذا، كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزارا ضيقا يتزر به ولا يبقى منه شيء يظهر أو يصل إلى كتفيه، فالحاصل أن السراويل لا يصلى بهما وحدهما مع القدرة على يعني أن يضاف إليهما قميصا أو رداء.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن سعيد بن محمد.
عن سعيد بن محمد وهو
صدوق أخرج له البخاري.
صدوق أخرج له البخاري في أدب المفرد.
لا، البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
عن أبي ثميلة يحيى بن واضح.
عن أبي ثميلة يحيى بن واضح وهو ثقة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي
المنيب وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو
صديق يخطئ
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الإسبال في الصلاة. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
ثم أورد أبو داود هذا الترجمة وهي الإسبال. باب في الإسبال.
الإسبال في الصلاة.
باب في الإسبال في الصلاة. والمراد بالإسبال هو يعني نزول الثياب. المراد بالإسبال هو نزول الثياب عن الكعبين. نزولها عن الكعبين هذا هو الإسبال. وهو الذي جاء التحذير منه. أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وهو حرام مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. لكن كون الإنسان يعني يفعله في العبادة ويؤدي العبادة هو مرتكب يعني هذا الذنب، لا شك أن في ذلك خطورة. ومن المعلوم أن الإسلام مطلقا في جميع الأحوال هو حرام لا يجوز، وسواء كان في القميص أو كان في الإزار وكان في المشرح او في الجبة او في السراويل او في اي لباس يلبس، لا يجوز للرجل ان يسبل ثيابه ولا ان ينزل شيء من ثيابه عن الكعبين، بل يكون الحدود حد ما يصل اليه وينزل اليه الكعبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فهذا يدلنا على تحريم الإسبال، وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكنه إذا كان في الصلاة يكون الأمر أخطر، لأن الإنسان يتلبس في عباده مع ذلك يعني هو مرتكب المعصية، هو واقع في المعصية في الوقت الذي هو متلبس بالعبادة، هو واقع في المعصية ومرتكب المعصية. أورد أبو داود حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال:
من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام.
من أسبل إزاره في رداء من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. المقصود من هذا أن من أسبل إزاره في صلاته خيلا يعني أنه متكبر وأنه متصف بهذا الوصف الخبيث الذي هو التكبر، فإنه ليس من الله في حل ولا حرام. وقوله في حل ولا حرام فسر بعدة تفسيرات، منها يعني ليس من الله ذي حل في أن يحل الجنة ولا أن يحرمه أو يحرمه من النار أو يحرمه من السوء أو يحول بينه وبين السوء أو ما إلى ذلك. فالمقصود من ذلك ذمه وأنه ارتكب أمرا خطيرا، وهو أمر خطير في جميع الأحوال، لا سيما إذا كان الإنسان في الصلاة، لا سيما إذا كان التكبر والوصف بالتكبر والاختيال حتى وهو يصلي، فإن ذلك يكون في غاية الفضاعة وفي غاية الخبث. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه جاء مرفوعا إلى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، وأن جماعة رواه عنه موقوفا ومن المعلوم أن يعني مثل ذلك الموقوف في حكم المرفوع، لأن يعني مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، وإنما يصار فيه للتوقيف، لأن ما يتعلق بالوعيد وما يتعلق بالأمور يعني التي فيها تحديد عقاب أو بيان عقاب هذا لا يكون من قبل الرأي. فعلى كل يعني جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف يحكم مرفوع لا تنافي بين الوقف والرفع.
قال حدثنا زيد بن أخزم.
زيد بن أخزم ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي داود.
عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، هو ثقة أخرجه حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عوانة.
عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن عاصم.
عن عاصم بن سليمان الاحول وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن ابي عثمان.
عن ابي عثمان وهو النهدي هو ايش؟
عبد الرحمن بن مل.
عبد الرحمن بن مل وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن ابن مسعود.
عن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرج له اصحاب الكتب السته.
قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وحماد بن زيد وأبو الأحوص.
وحماد بن زيد مر ذكره وأبو الأحوص سلامة بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وأبو معاوية.
وأبو معاوية محمد بن خازم الضريح الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبرا مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى
نعم بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ
بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل ما 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 لك يا رسول الله يعني ايش قلت له؟
نعم فقال ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه
ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال
إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة
قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل
نعم صلاة رجل مسبل إزارة
صلاة رجل مسبل إزارة وهذا يدلنا على خطورة إسبال الإزار وإسبال الثياب ولكن الحديث يعني ضعيف لأن في إسناده أبو جعفر المؤذن الأنصاري وقد قيل إنه مجهول وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول ويعني والمقبول يعني لا يعتمد من كان كذلك إلا إذا توضع فالحديث ضعيف وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ لأن قالوا لعله يتفكر قيل لعله يتفكر يعني في حاله ويعني أن يعني طهارته للظاهر تكون سببا لطهارة الباطن وأن يحصل الانتقال من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن وهو السلامة من الخيلة ومن الكبر لأن الإسبال يعني يكون بسبب الخيلة وبسبب الكبر ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني غير صحيح وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و جاء يعني ما يدل على ذم الإسلام مطلقا وقد سبق أن مرت الإشارة إلى ما حصل من أبي من عمر رضي الله عنه في مرض موته وأنه لما جاءه الشاب الذي أثنى عليه ثم ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض قال يا قال ردوا علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوذكي المنقري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة لابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي جعفر.
عن أبي جعفر وهو المؤذن الأنصاري المدني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود.
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد هو.
أصحاب السنة.
البخاري. وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
جعفر هنا رمز له بسينياء
يعني سينياء يعني المسائل في عمل يوم الليلة
إيه؟ يعني والبقية بقية أصحاب السنة البخاري في المخارج وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة
البخاري في المخارج وابو داود والنسائي في والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه والنسح الأخرى رمز بالأربعة
إيه؟
ايوه عن
ابو جعفر البخاري اصحاب السنن في هذه عاد المرشد
ايوه
عن عطاء بن يسار
عن عطاء بن يسار وهو ثقه اخرج اصحاب في الستة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تعلمون بارك الله فيكم ان من شروط الصلاة ستر العورة، والعلماء يقولون العورة من السرة الى الركب، فلو ان انسان ستر هذا الموضع فقط مع قدرته على الباقي، مثل الان الحديث صلى بتراويح تستر من السرة وما دون،
لكن جاء في الحديث لا يصلي احد يستر الواحد ليس على عاتقه من شيء، يعني جاء يعني في ذلك فالإنسان مع عدم القدرة ما فيه إشكال، وأما مع القدرة فيه إشكال، مع القدرة فيه إشكال من ناحية تغطية الكتفين،
لكن أصبح يعني أقول الشرط اللي يذكره الفقهاء كأن فيه قصور. والله
لا ما فيه قصور، إنما هذا يقصدون أن هذا هو الـ 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 هذا هو الشيء الواجب، يعني هذا هو الشيء الواجب، والإنسان يعني هذا هو الذي لا أقل منه، الذي لا أقل منه بمعنى أم أزيد منه وأكثر منه، هذا شيء مطلوب.
لا
يا أيها الذين آمنوا خذوا الزيادة فعند كل مسجد،
حتى عند الحنابلة الإمام أنت ذكرتم الإمام أحمد يرى وجوب ستر العاتق، إذا عندهم من الشرط الجمهور يشترطون من السرة إلى ركبة، الإمام أحمد يرى من السرة إلى ركبة وزيادة عليه
وزيادة العاتق.
إذا أقول عند الحنابلة لابد زيادة على الشرط هذا، ما يكفي أن يقال من السرة إلى ركبة.
لا بس الكلام يعني هل عندهم تبطل الصلاة لو نفعل أو أنه يأذن، يعني يبقى الأمر يعني هل تبطل الصلاة وأن عليه أن يعيدها لو فعل مع القدرة أو أنه يأذن، لا تبطل الصلاة ولكنه يأذن.
يعني أذكر للشيخ عبد العزيز أن يقال يعيد الصلاة، أذكر أقول فتى للشيخ عبد العزيز أن يقول يعيد الصلاة إيش يكون؟ اللي فهمته أنا من فتوى يرى أنه شرط، لأنه أمر السائل بالإعادة
ولا شك، من قال أنه يعني يعيد يعني ما أنه متعين وأنه يعني مشرط حتى الصلاة، وأنه يعني يكون يعني تابع لستر العورة يكون.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيك أنا شاب امتن الله علي بالهداية قبل 3 سنوات، وكنت قبل هذه الثلاث قبل السنوات الثلاثة لا أصلي ولا أصوم، فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟
لا يلزمك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا واندم على ما مضى واحرص المستقبل على أن لا تعود وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل واجتهد في طاعة الله عز وجل، والتوبة تجوب ما قبلها.
بالنسبة لأبي حازم
ايوه امس
ايوه هذه 3 أوراق من الأخوات جزاهم الله خير يذكرون فيها انه سلم دينار، بعضهم رجع الى تحفة الأشراف فوجد النص عليه، وبعضهم رجع الى تهذيب الكمال، وبعضهم رجع الى الفتح فنص عليه ابن حجر.
سلمه من دينار
إيه؟
اللي مات في خلاف المنصور
إيه؟
يعني معناه انها معمر، يعني معنى هذا انه معمر، لان الذي روى عنه هو صحابي
يروي
صحابي اللي مات سنة 88
عن سهل بن سعد،
سهل بن سعد مات سنة 88 مات سنة 88 كما مر بنا امس، وذاك في خلافة المنصور، ومعنى هذا انه معمر يعني ادركه وسلمها من دينار أخرج أصحاب كتب الستة كسلمان، كل منهما أخرج أصحاب كتب الستة.
هذا
نعم أبو حازم سلمان وأبو حازم سلمان بن دينار كل منهما ثقة وكل منهما أخرج أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فما جن منصوص عليه هو سلمة بن دينار وهو من الطبقة الخامسة.
يقول ما حكم من لمس ذكره وهو ناسي؟
إذا لمسه من غير مباشر من غير ساتر فإنه ينتقل الوضوء سواء كان ناسي أو متعمد.
يقول نريد أن نزور مبتدعا لننصحه هل يجوز لنا أن نقابله أو نصافحه أو ندعوه بلقب الأستاذ؟
أي نعم افعل ما دام انك تنصحه صافحه وادعوه بلقب الأستاذ.
يقول إذا قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟ قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟
بهجران لبعض الطلاب؟
ايه
شو السؤال هذا؟ كيف يعني؟
سلفي هجر غير سلفي
طالبا يعني مبتدعا طالبا على بدعة طالبا على ايش؟ يعني هجر بسبب ايش؟ اذا كان بسبب يعني امر منكر فقبل الهجران ينبغي النصح والحرص على النصح والحرص على التوجيه. والهجران يعني ما يصار إليه إلا إذا ترتب عليه فائدة أما إذا لم يترتب عليه فائدة وجوده مثل عجم.
شخص ذبح هديه في آخر أيام التشريق في اليوم 13 بعد صلاة العشاء هل هديه هذا صحيح؟
والله على كل هو قضاء وليس بأداء يعني كان الواجب عليه أن يقضيه في وقت الأداء وما دام أنه فعل فإنه يصح ولكنه قضاء وليس بأداء.
يقول وإذا لم يكن صحيحا هل هذا يعني أن حجه باطل أو نافع؟
لا 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 أقول لا يكون باطلا ولكنه يعني قصر في عدم الاتيان به في الوقت المشروع وما دام أنه قد فعل فإنه يصح قضاء.
يقول الحاج صلينا الفجر في جامع آخر في المدينة غير المسجد النبوي ونحن حجاج فهل يحسب لنا أجر 40 صلاة في المسجد النبوي؟
يعني أصلاً الصلاة 40 ليست بلازمة لا يلزم الإنسان أن يصلي 40 في المسجد النبوي. الحديث الذي يرد فيها هذا ضعيف ولكن صلاتك في المسجد النبوي الصلاة الواحدة بألف صلاة فإذا صليت أي صلاة في المسجد النبوي فهو بألف صلاة. وكونك صليت في مسجد آخر وما تمكنت من الصلاة في المسجد النبوي ليس عليك شيء وما كنت تظنه من أن فيه 40 ليس هناك شيء يدل على ثبوت 40.
وجدت سبحة نسيها صاحبها في المسجد عدة أيام فأخذتها لأنها ليست من السنة ولم أخبره فهل فعلي صحيح؟
ولم تخبره أنت تعرفه؟
هكذا
لم تخبره يعني كأنك تعرفه يعني أنت كان من الأولى لكنك تتركها ولا تأخذها. وإذا كنت يعني تعرفه وأنك يعني معناها أنك أخذتها ولم تخبره يعني معناها كأنك أخذتها منه يعني ما دمت أنك تعرف صاحبها. نعم.
يقول كيف نجمع بين قول الرسول بين الحديث وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وبين الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من المصلي عندما ينظر عن يمينه ويساره؟
هذا ما يفيد ما في دلالة على أنه كان في الصلاة يرمقه وهو في الصلاة وإنما يعني يكون في غير الصلاة ما هو معناه أنه يعني أنه حصل في نفس الصلاة.
هذا يقول ما هو ضابط الحركة في الصلاة وما هي الحركة التي تبطل بها الصلاة؟
الحركة للحاجة لا بأس بها مثل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يعني أولا أدار يعني جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين ثم الاثنين يعني أرسلهما إلى جهة اليسار فهذه حركة يعني من أجل الصلاة فلا بأس بها. وليس هناك مقدار معين يقال إنما فعل كذا فإنه تبطل به الصلاة ولكن الشيء الذي يعني يكون فيه حركات يعني وعدم إقبال على الصلاة وحركات كثيرة، هذا هو اللي تبطل به الصلاة. يعني يعني معناها أن الإنسان يعني غير ساكن الصلاة. وأما تحديد بثلاث لما يقوله بعض الناس يعني ليس هناك تحديد.
يقول أشخاص مؤذنهم أذن قبل المغرب بخمسة عشر دقيقة ولكن الصلاة بعد دخول الوقت، فهل صلاتهم صحيحة حيث أن الإمام أخبرهم بأن يعيدوا صلاتهم؟
إعادة الصلاة، كيف تعاد الصلاة وقد أديت في الوقت؟ إذا كان الأذان يعني حصل خطأ وأنه قدم عن وقته والصلاة أديت في وقتها، فكيف تعاد الصلاة؟ كيف تعاد الصلاة وقد أديت في وقتها؟ تعاد لو كانت أديت قبل وقتها، لو كان صلى قبل الغروب نعم يعيدون لأنهم صلوا في غير الوقت. وأما كون الأذان أخطئ فيه وأذن قبل الوقت فلا يعني يدل على إعادة الصلاة ما دام أن الصلاة صليت في الوقت. وكان ينبغي أن يعاد الأذان، أن يعاد هو الأذان، الأذان هو الذي يعاد عند دخول الوقت، لأن يعني إذا كانوا في فلات الأمر في ذلك سهل، ولكن إذا كانوا في مكان وقد يسمعهم الناس، قد يكون الناس في بيوت فيبنون على هذا الأذان فيصلون قبل الوقت يترتب على ذلك مضرة. وكان المناسب أو المتعين أن يعاد الأذان، ما هو تعاد الصلاة، صلاة ما دام حصلت في الوقت لا تعاد.
شخص دخل المسجد
لأنه لو وجد الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت الصلاة ولا تعاد. لو وجدت الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت الصلاة.
شخص دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد جماعة أخرى ووجد الإمام يصلي على الجنازة، فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة ثم يصلي على الجنازة؟
والله الجماعة يعني كما هو معلوم هذه الجنازة تفوت، والجماعة هذه يعني يعني اللي هي صلاة المكتوبة يعني مقدمة على غيرها. فإذا كان صلاته في الجنازة الذي يشغل عن صلاة الجماعة وأنه يؤدي إلى فواتها يترك صلاة الجنازة ويصلي مع الجماعة.
لا بتفوت ركعة أو نحوها.
والله يعني ما ينبغي الإنسان يتشاغل بصلاة الجنازة التي فرض كفاية ويترك صلاة الجماعة التي هي واجبة عليه.
هل لبس ثوبين من ثيابنا الحالية أفضل من لبس ثوب واحد؟
يعني كل إنسان يلبس قميصين، يعني لا بأس به، كون يلبس قميصين، ولكن يعني كونه يعني يلبس قميص وسراويل أو قميص وإزار أو يعني مع الفانيلة هو السراويل يعني أولى من كونه يعني يلبس ثوبين بدون أن يكون عليه إزار وبدون أن يكون عليه سراويل، لأن هذا سبب في اكتشاف العورة. ولكن إذا كان عليه ثوب وعليه سراويل يعني انكشاف العورة يعني مأمون أكثر. نعم.
السؤال بارك الله فيك على الأفضلية، يعني هل يقال أفضل وأولى؟ الجواب جاهز.
كون أفضل يعني كون الإنسان يلبس ثوب يلبس ثوبين وهو الإنسان عليه ثنيلة وعليه سراويل
إيش يقول؟
كان بردان، إذا كان في برد يعني يحصل دفء ما في درس. أما تفضيل يعني لأن الآن عليه ثياب، ما دام عليه سراويل السراويل ثوب، يعني معناه ليس عليه ثلاثة ثياب، إذا صار أنه عليه سراويل وفنيلة وبعدين يعني ثوبين يعني يصير عليه ثلاثة ثياب مو ثوبين.
تعلمون الآن كثير من الناس يلبس هذه الثياب ويلبس أحيانا سراويل قصيرة دون الركبة، وربما تشف هذه الثياب عن لون البشرة، فحكم الصلاة؟
إذا كانت الثياب أنها تشف وأنها يعني غير ساترة يعني فلا تصح الصلاة يعني مع ذلك، يعني وإنما عليه أنه يعني يلبس سراويل كافية تغطي ما بين السرة والركبة، وإذا لبس عليها شيء شفاف لا يضر. وأما كونه يعني تبدو العورة يعني من وراء هذا الشفاف، هذا الشفاف وجوده مثل عدم، لكن إذا لبس يعني سراويل طويلة تغطي ما بين السرة والركبة ثم لبس الشفاف ما يلبس
كذا الحكم. الثوب بدون فنيلة فيشف عن العاتق.
والله ما في ناس، حتى لو شف عن العاتق.
جزاك الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة، يعني من الثياب. والمقصود من هذه الترجمة أن المرأة تصلي من الثياب بما يستر جسمها، فتغطي رأسها وسائر جسمها حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يعني عليها أن يعني تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها يعني من خمار ويعني ودرع يغطي جسدها كله حتى قدميها. هذا هو مقصود أبي داود رحمه الله، أو هذا المراد من هذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة يعني من بعض الطرق موقوف عليها، ومن بعضها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تلبس خمارا ودرعا يغطي جسدها حتى ظهور قدميها. وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف عليها، وهي أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن ما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني يغطي ظهور قدميها. وهذا هو المطلوب من المرأة، لكن لو صلت وقد بدا قدماها أو كفاها لا يقال أن عليها الإعادة، لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أن ذلك لازم وأنه متعين، ولكن كونها تكون متسترة وآخذة بما هو أحوط لها في دينها وبما هو أسلم لها وأريح لها في نفسها، هذا هو الذي عليها أن تفعله. لكن لو صلت وقد بدا يعني قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة، لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في المذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن زيد بن قنفذ.
عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أمه وهي مستورة، أخرج حديثها أبو داود وحده.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول موقوف على أم سلمة وهو من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي قال الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألته أم سلمة، والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها. نعم.
قال حدثنا مجاهد بن موسى.
مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار.
عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن زيد.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر الثلاثة. يعني ففيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صديق يخطئ.
قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن عغياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريقة التي تقدمت يعني فيها رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يروي عن محمد بن زيد الطريقة السابقة،
يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله.
نعم، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صدوق يخطئ، وهو الذي من طريقه يعني جاء رفع الحديث من أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنهم رووه موقوفا على أم سلمة، لم يرفعوه إلى لم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الذين رووه منهم مالك، ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة، ولكنه أشار إلى 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 أن مالك في الطريقة السابقة جاء عنه موقوفا، وجاء عن غيره أي عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك أنه موقوف على أم سلمة، وإنما الذي جاء رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وكل من الاسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد، وهي مسورة كما قال الحافظ بن حجر. مالك رواه مالك وإيش؟
وبكر بن مضر.
وبكر بن مضر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحابه كتب الستة إلا ابن ماجه.
وحفص بن غياث.
وحفص بن غياث ثقة، أخرجه أصحابه كتب الستة.
وإسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرجه أصحابه كتب الستة.
وابن أبي ذئب.
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، ثقة، أخرجه أصحابه كتب الستة.
وابن إسحاق.
وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال عن محمد بن زيد عن أمه.
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قصروه، يعني
لم يذكر أحد منهم النبي.
لم يذكر أحد منهم النبي يعني معناه أنهم وقفوا عليها، ثم قال قصروه على أم سلمة.
نعم،
قصروه على أم سلمة يعني أنهم وقفوا عند أم سلمة ولم يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا. ولكنه من الطرق التي هو موقوف، لأنها كلها تدور على محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه، وأمه مستورة.
الحكم عليها بأنها مستورة هذا من هذا ولا
إيش
الحكم عليها؟
يعني معناها أنه يكون ضعيف.
لا بس الحكم عليها.
عليش
على أم محمد بن زيد
أنها مستورة الحافظ.
من حكم عليها بعد؟
الحافظ بن حجر. هي أم حرام ذكرها هي أم حرام
هي لأنه يعني في النسخة الثانية ما في موجود هذا الحكم. الحكم هذا عند أبي الأشبال وضعه بين قوسين.
أيوة. وأولئك إيش ذكروا؟
سكتوا ما ذكروا درجة لها.
وأبي الأشبال يعني ما ذكروا وين جابه؟
لا حطها بين قوسين بس على اصطلاح الظاهر في المقدمة قلتوا كان فيه كلام له سابق.
نعم
أقول أذكر أن له اصطلاح في أن يزيد يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير غير التقريب.
إيه. وهو الشيخ الألباني في التعليق على المشكات قال أنه يعني لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة كلها يعني غير ثابتة من حيث الإسناد يعني ولعل السبب هو هذه التي فيها تلك المرأة.
هذه يقول والزيادات التي من عندي وهي أصلا من نفس كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحدث الأشراف أو النكت الظراف إذا مست الحاجة إلى زيادتها بين القوسين هكذا وأحيانا أبين مصدرها بالتعليق وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان
لأنه
وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان
يعني منها أقل من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب.
قال رحمه الله تعالى باب المرأة تصلي بغير خمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي المرأة تصلي بغير خمار باب في المرأة.
نعم باب المرأة تصلي بغير خمار.
باب المرأة تصلي بغير خمار يعني إذا صلت بغير خمار كاشفة عن رأسها يعني فما حكم صلاتها؟ يعني أن ذلك لا يجوز يعني لا يجوز لها ذلك أنها تصلي بغير خمار وإنما عليها أن تصلي بالخمار لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار. وأورد فيه حديث عائشة
نعم
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمقصود بالحائض يعني البالغ التي بلغت سن المحيض أو سن الحيض وليس المقصود به الحائض لأن الحائض ليس لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم في حال كون الحيض عليها أو في أيام حيضها ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وإذن فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ لأن الحيض من أسباب البلوغ الحيض من أسباب البلوغ وكذلك أيضا إذا بلغت المرأة في يعني بدون المحيض أو بدون الحيض يعني أكملت 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك وصارت مكلفة ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل 15 فإنها تكون مكلفة وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وأن لا تصلي إلا وهي قد لبست الخمار على رأسها والخمار هو ما يغطى به الرأس وكذلك ما يغطى به الوجه لأن هنا التخمير هو التغطية التحمير هو التغطية, وقيل له خمر لأنه يغطى به. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يعني بالغ, لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار, ويعني معناه أنه لا تصح صلاتها إلا إذا كان إذا كانت غطت رأسها بخمار.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, وكانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهو من صغار شيوخ البخاري, ويشاركه أو يوافقه في سنة الوفاة, وكونه أيضا من شيوخ البخاري الصغار محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهم متفقون في سنة الوفاة وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة, من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال.
حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة.
نعم.
حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين المدني. محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت الحارث.
عن صفية بنت الحارث وهي صحابية, وقال ابن حبان هي من ثقات التابعين, وحديثها أخرجه
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفا أن ينص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين, بل يكفي أن يذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الشخص مختلف في صحبته يعني قاله صحابي أو هو من ثقة, كما هنا قيل ابن حبان هي من ثقات التابعين يعني ليس صحابية, فينص على يعني كونه ثقة أو غير ثقة, لكن حيث يكون صحابيا يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا, وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والنظر إليه وسماع كلامه وسماع صوته صلى الله عليه وسلم, فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فلا يذكرون يعني عن الشخص إذا كان صحابيا كلاما قيل فيه كذا وقيل فيه كذا, لا يقال فيه إلا أنه صحابي حيث قيل له صحابي يكفي ولا يضاف إلى ذلك شيء, اللهم إلا إذا كان شيء يتميز به بعض الصحابة على بعض كأن يكون بدريا أو يكون ممن شهد الحديبية فإنهم ينصون على ذلك فيقول صحابي من أهل بيعة الرضوان أو صحابي شهد بدرا أو صحابي كذا, وإلا فإنهم يكتفون بكلمة صحابي. نعم. عن
عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم,
ثم ذكر طريقة أخرى يعني علقها أبو داود ويعني وهي أنها مرسلة يعني لم يذكر فيها الصحابي, وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحسن هو البصري, وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا, لأن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني والتعريف أو تعريفه بأنه هو الذي قال فيه التابع قال رسول الله أحسن من قول من قال من سقط منه الصحابي، لأن سقوط الصحابي لا يؤثر، لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي لا يؤثر، وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غير الصحابي، أن يكون سقط مع غير الصحابي مع الصحابي غير صحابي، وعند ذلك يكون التأثير. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء ويأتي كثيرا استعماله عند المحدثين هو رواية الراوي عمن لم يلقه، رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره، فيقال يرسل فلان يرسل، يعني معناها أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره، يعني معناه في سقوط. وهذا أعم وأوسع من أن المرسل في اصطلاح المحدثين، لأن المحدثين قاصروه على قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والاصطلاح الثاني يعني يقولون عنه أن اصطلاح الفقهاء وهو يعني ما يكون فيه رواية الراوي عن من لم يدركه، وسواء كان في أعلى الإسناد أو وسطه، لا يقتصر ذلك على السقوط في أعلى الإسناد. نعم.
رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة مر ذكره.
عن الحسن.
والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام بن سيرين.
هشام عن ابن سيرين.
وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورضاها أنها دخلت على صفية. صفية إيش؟
أم طلحة الطلحات.
أم طلحة الطلحات ورأت عندها بنات وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي جارية فأعطاني حقوة وقال شقيه شقيه شقتين
شقيه بشقتين
شقيه شقتين وأعطي هذه
نصفا
نصفا وأعطي
الفتاة
التي عندها أم سلمة نصفا فإني لا أراها أو لا أراهما إلا قد حاضتا. والجارية قيل هي التي لم تبلغ ويقال لها جارية. والمقصود يعني من إيراد الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أنهما قد يعني قد بلغتا وأنهما يعني قد حاضتا وأعطاهما حقوه وهو الإزار الذي يشد على الحقو وقال اقطعيه بينهما قطعتين واعطي كل واحدة منهما قطعة حتى يعني تستعمله في صلاتها، لأن المرأة لا تصلي إلا بحمار إذا كانت قد بلغت كما مر في الحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو الطنافسي.
محمد بن عبيد بن حساب الغبري.
محمد بن عبيد بن حساب. محمد بن عبيد بن حساب.
هكذا.
يعني وجدته منصوصا عليه.
والله ما أدري.
يعني في شو محمد بن عبيد الطنافسي. صدقتي.
محمد بن عبيد
ايش اللي قلنا علقنا محمد بن عبيد بغير إضافة ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب ثقة يحفظ من الحادي عشر كذا قال هذا تعليق أو ما استفدنا منكم كذا قال والأقرب أن يكون من التاسع
نعم اللي ناس 204
أي
ناس 204
نعم
نعم يعني إذن ليس هو
اللي بعده محمد بن عبيد بن الحساب بكتب الحاء
في غيره
أي بس ذاك من الخامسة
لا غيره
بعدين كلهم ما يروي لهم أبو داود إيه في محمد بن عبيد بن محمد بن واقل المحاربي صدوق من العاشر
أيوه المحاربي نعم هو الذي أقول هو الذي يعني يأتي في شيوخ أبي داود المحاربي بس يتحقق هل هو ابن حساب ولا المحاربي أما الطنافسي فهو أقدم منهما بطبقة
عن حماد بن زيد
عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد
عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عائشة
عن عائشة يعني وهو لم يدرك عائشة يعني ففيه انقطاع بين محمد بن سيرين وبين عائشة لأنه يعني يحكي عن عائشة وهو لم يدركها يعني ففيه انقطاع ولهذا الألباني ذكر هذا يعني في الضعيفة ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين عائشة لكن يعني معناه يعني مطابق للحديث السابق يعني من جهة أن الحائض أنها يعني تغطي رأسها وتحتاج إلى أنها تغطي رأسها يعني الحديث السابق هو لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع